بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنكم. نواصل درسنا السابق من سورة النساء وموقعها في اسمها من ما يعرف بفقه التحولات ومجريات سير كتاب الله سبحانه وتعالى في هذا الباب. قال مولانا في هذه المخاطبة: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول
رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. هذه الآيات من ضمن سلسلة المواضيع التي تناولتها سورة النساء.
قد أشرنا أنها التسمية تعتبر فقه خاص، وأن القرآن لما جعل المسميات على هذه الصفة يقولون هذه المسميات توقيفية، هي ليست من اختيار النبي صلى الله عليه وسلم ولا من اختيار العلماء، ولكنها جاءت بأسمائها وتسميتها من عند الله. إذن فمعنى ذلك أن هذه التسمية لها شرفها الخاص المنزل من عند الله. فالمولى جعل صدر هذه السورة مسائل متعلقة بالمرأة، وقد أفضنا القول في الدرس الماضي حول هذه المسألة وكيف القرآن تتبع أكثر من موضوع يخص حياة المرأة، وكذلك تفاصيل حقوقها وعلاقتها بالدين وعلاقتها بالزوج وعلاقتها بأكثر من موضوع
كما مر في الآيات السابقة. فصل آخر أو موضوع آخر تناوله السورة، وهي من
المواضيع التي غالبا ما توصف في أغلب السور، وهي لأن كل شيء يباشره النبي صلى الله عليه وسلم في حياته يظهر له السلامة في من يرى فيهم السلامة، والخيانة في من يرى فيهم الخيانة. فنجد أن القرآن يلمح لأناس يعيشون النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنهم كذبوا على الله وكذبوا على رسوله من سوء الاعتقادات. أليس الإشكال في صورهم ولا في أجسادهم ولا في أموالهم ولا في حضورهم مع النبي، لكن الإشكال موجود في البواطن. ولذلك يخاطب القرآن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويشير إلى فريقين: أولا فريق المنافقين وهم نموذج، وفريق اليهود خاصة الذي كانوا في المدينة وهم يمثلوا طائفة اليهود بعمومها، وهذا فريق آخر. ولهذا يقول فيهم: ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وهم المنافقون، وما أنزل من قبلك وهم المنافقون واليهود، ويريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. بالطبع كلمة الطاغوت المقصود بها الشيطان، كل لفظة من هذا المعنى تطلق على الشيطان. ولهذا يقول أنهم التحاكم عند النبي صلى الله عليه وسلم كان عندهم أشبه ما يكون بالمزاج، على 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 رؤيتهم وعلى مزاجهم. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، يعني يريدوا أن يتحاكموا إلى أتباعهم وإشباههم وأمثالهم ممن لا يعرفون الدين، إما من عقلائهم وإما من الفسقة أو الفسدة أو حتى اليهود، فهؤلاء يمثلون الشيطان. فالقرآن يرد عليهم في ذلك، قال: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. طبع في مجتمعهم عادات وتقاليد وأساليب هي من موروثات الجاهلية، فربما اعتقد بعضهم أنها نموذج من نماذج الاحتكام إليها والرجوع إليها، والإسلام والقرآن ينفي ذلك، ويريدهم أن يحتكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا النموذج قد أمروا أن يكفروا بها، هم أمروا أن يكفروا بالشيطان وعادات الجاهلية، ويريد الشيطان من حيث الاستمرار ومن حيث دوامهم على هذه الحالة أن يضلهم ضلالا بعيدا. والضلال البعيد فوق ما قد سبق من الضلال في الجاهلية الأعظم والأدهى والأنكى، أن يكون هناك إضلال في عهد النبي، وقد بيّن الله سبحانه وتعالى الحق وتكلم فيه النبي عليه الصلاة والسلام من كل وجه. ولهذا قال: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، يحتكموا إلى كتاب الله وإلى الحبيب صلى الله عليه وسلم قال رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وفي هذا الموضوع سيبرز لنا أولا قيمة النبي صلى الله عليه وسلم ومكانته، وفي ذات الوقت عظمة الاحتكام إليه عليه أفضل الصلاة والسلام. ولهذا قال رأيت المنافقين يصدون عنك، يعني عن ذاتك، عن ذاتك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. هم كانوا اليهود إذا وقعوا أو النصارى أو المنافقين إذا وقعوا في مصيبة أو وقعوا في مشكلة لجوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وربما لم يكن لا حل إلا من عند النبي عليه الصلاة والسلام، لكنهم عندما يكون مزاجهم غير قابل للاحتكام إلى النبي صلى الله عليه وسلم يصدون الناس عن الحبيب صلى الله عليه وسلم. والقرآن يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. جزء من هذه المعاني وفي هذه السورة إظهار لمكانة الرسول صلى الله عليه وسلم عند ربه، لأنه ما صار مرجع أو كما تقول مرجعية في عصره صلى الله عليه وآله وسلم وزمانه إلا وله مكانته العظمى عند المولى سبحانه وتعالى. فلذلك يشدد القرآن على مسألة الرجوع إلى الطاغوت أو الرجوع إلى العادات والتقاليد في عصر يعيش فيه رسول الله حكما عدلا. هذه ظاهرة كانت موجودة عند المنافقين وعند اليهود، ولهذا يشير المولى في تعظيم الرسالة وتعظيم صاحبها فيقول وما أرسلنا من رسول إلا بإذن الله. هذه إشارة عجيبة أنه ما من نبي يبعث ولا رسول يرسل إلا والأمر فيه إذن من الله سبحانه وتعالى، بل وشرف لأهل ذلك الزمان الذين يعيشون مرحلة النبوة. فيقول وما أرسلنا من رسول إلا بإذن الله، أي معنى ليطاع بأمر الله، أي لأجل ذلك يطاع بأمر الله تعالى. ولهذا قال ولو أنهم اتظلموا أنفسهم سواء كان بالذنب الخاص أو بالذنب العام. الذنب الخاص فيما يجري على الإنسان بينه وبين نفسه، والذنب العام فيما يؤذي به الإنسان الآخرين أو تنال يده ظلم الآخرين. ولو أنهم اتظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هذه فيها إشارة إلى أن الحبيب صلى الله عليه وسلم إحدى الوسائل التي يستشفع بها، وإحدى الوسائل التي يستجلب بها من الله الخير، بل تستجلب بها التوبة من خلال ما مر في هذه الآية بأنه من ظلم نفسه ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاستغفر الله واستغفر له الرسول قال لوجدوا الله توابا رحيما. وهذا تأكيد من الخالق أن من جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيلته في غفر ذنبه فإن الله سبحانه وتعالى تواب بصيغة التفاعل المفاعل، بأن الأمر مستمر أن الله سبحانه وتعالى تواب وفي نفس الوقت رحيم، وهنا تواب لوجود الواسطة ورحيم سبحانه وتعالى، لأن العبد قد جاء بواسطة نبي له نبي الرحمة عليه أفضل الصلاة والسلام. ذكر المفسر قصة جرت في ذلك في العصور اللاحقة، قال روى الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره هذه القصة فقال وقد ذكر جماعة منهم الشيخ أبو منصور الصباغ في كتابه الشامل هذه القصة المشهورة عن العتبي بالطبع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال كنت جالسا ذات يوم عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، والشيخ المفسر الشيخ صابوني يريد أن يبين لنا أن التوسل بالنبي كان حيا أو كان ميتا، فكلا الأمرين عند أهل التحقيق صحيح، وإذا جرى في الأمر اختلاف فذاك رأي خاص لمن أراد أن يفهم المسألة على معنى من المعاني الخاصة به، وأما ما عرفته الأمة وما سارت عليه الأمة وما سبق أن فسرته الأمة فالنبي صلى الله عليه وسلم وسيلة إلى الله حيا وحيا وميتا وكل شيء بشروطه. ولهذا قال قال كنت جالسا ذات يوم عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فجاء أعرابي فقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، سمعت الله عز وجل يقول ولو أنهم اتظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وقد جئتك مستغفرا لذنبي مستشفعا بك إلى ربي. ثم أنشأ يقول يا خير من دفنت بالقاع يعظمه عظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. وبالطبع هذه الأبيات مع ما أزيد فيها تقرأ في رمضان في غالب الأحوال. قال: ثم انصرف الأعرابي قال: فغلبتني عيني أي نمت نومة خفيفة فرأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النوم، فقال: يا عتبي الحق الأعرابي فبشره إن الله قد غفر له. هذه تستأنس من عدة جوانب، يعني باعتبار أنها تؤكد هذا المعنى الذي أشير به في كتاب الله عن أن رسول الله وسيلة لله تعالى في الغفران في حياته وبعد مماته. ولذلك ذكر أن الرجل ذهب يلحق الأعرابي حتى وجده فبشره بغفر الله تعالى له. والموضوع أو الشاهد أن التوسل بالحبيب صلى الله عليه وسلم في غفر الذنوب منصوص عليه بالآية، أما في حياته فذاك أمر لا خلاف عليه، وبعد مماته أمر اتفق عليه، إلا عند من شذ عن ذلك ورأى في المسألة أمر آخر، فهذا كما قلنا أمر يخصهم فيما فهموه أو علموه أو أدركوه.